إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل في علاه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ذكر الله تعالى العدل في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، عندما يتكلم ربنا جل وعلا عن الأقوال أو الأفعال أو عن الحكم بين الناس أو النظر إلى أفعالهم وأعمالهم. ذكر الله تعالى العدل في القرآن في 27 موضعا من كتابه للدلالة على أهميته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه دائما بأقواله وأفعاله أن العدل بين الناس في الحكم وفي النظر إليهم وفي الأمانة بينهم وفي نقل الكلام عندما تنقله من شخص إلى شخص آخر، العدل في كل هذا عليه تقوم السماوات والأرض. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبنون مثل ذلك في أفعالهم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى خيبر بعدما فتحت خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليفتح خيبر التي يسكنها اليهود بعد اعتدائهم وطغيانهم، ذهب عليه الصلاة والسلام ليفتحها، فلما ذهب وحاصرها بعد ذلك استسلم اليهود، وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤدوا إليه بعض ثمارهم في كل سنة. فكان صلى الله عليه وسلم في كل سنة يرسل إليهم صحابيا، والثمر لا يزال في النخل، التمر لا يزال في النخل، فيخرص هذا الصحابي التمر، ينظر إلى هذه النخلة فيقدر كم فيها من وسق، وينظر إلى الأخرى كم فيها من وسق، والوسق هو مقدار يقيسون به مثل الكيلوغرام في زماننا. فأرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، فلما دخل وبدأ يمشي بين مزارعهم وينظر ويحسب، عرضوا عليه رشوة حتى ينزل في هذا الحساب، بدل ما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن التمر هذه السنة مقداره كذا وبالتالي يجب أن يؤدوا إليك كذا، قالوا له نزل في المقدار حتى لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ونحن نعطيك رشوة. عرضوا عليه رشوة، فنظر إليهم عبد الله بن رواحة وهو تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لهم: يا معشر يهود، والله إني قد جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. كيف تعرضون علي رشوة؟ أنا لو مفتوح للمجال في عدم العدل لما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندهم 1000 من النخل، بل سأقول 5000 حبا له ونصرة له عليكم، لكني لا أنصره عليكم مع محبتي له لأني أتحرى العدل معكم. وقال جعدة بن هبيرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا أبا الحسن، إنه ليختصم إليك الرجلان، أحدهما أنت أحب إليه من أهله وماله، والآخر يبغضك ولو استطاع أن يذبحك لذبحك. ثم تنظر في قضية هذا المحب لك وهذا المبغض لك وتستمع إليهما، ثم قد تقضي للمبغض لك على المحب، يعني يكون بينهما خلاف، فإذا سمعت قول من يحبك وقول من يبغضك لم تنظر إلى مقدار محبته أو بغضه، وإنما نظرت إلى الحق، هل هو مع هذا أم مع هذا. يقول: فتحكم لمن يبغضك ضد من يحبك لأن الحق معه. كأنه يقول: كيف تستطيع أن تحكم مشاعرك فلا تميل إلى هذا الذي يحبك ويرغب في وصلك؟ فقال له علي: إني إنما أراقب الله إذا حكمت بين الناس. أيها الناس، كل واحد منا مطالب بالعدل في حياته. من كان له عدة زوجات مطالب بالعدل بينهم، من كان عنده أولاد مطالب بالعدل بينهم، العدل بينهم في الكلام، في الاستماع إليه، في الهدية، في العطية، في توفير مسكن، في التزويج، في محبته له الظاهرة. أما ما يقع في قلبك من محبة هذا على هذا فهذا أمر لا تملكه أنت. لكن لا ينبغي أن تؤثر المحبة الباطنة في أفعالك فتزيد هذا وتنقص الآخر لمحبتك لهذا أو بغضك للآخر. وتعلمون قصة والد النعمان بن بشير رضي الله عنه، لما أقبل بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد نحل ولده غلاما، أعطى ولده النعمان غلاما، فقالت أم الولد: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي هذا غلاما فأبت أمه أن ترضى حتى أشهدك. يا رسول الله، اشهد أني نحلت، أني أعطيت ولدي هذا غلاما. فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقدار هذا الغلام، ولا إلى قيمته، ولا إلى عمر الولد، وإلى كلام الأم، لا، وإنما التفت إلى أمر آخر، العدل الذي عليه قامت السماوات والأرض. قال له عليه الصلاة والسلام: أعندك ولد غيره؟ أنت ما عندك إلا هذا الولد الوحيد، أم عندك أولاد؟ قال: نعم، عندي غيره. قال: أكل ولدك نحلتهم مثله، أعطيتهم؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ هل يسرك أن يكونوا جميعا بارين، أم تريد البر فقط من واحد والبقية هم في عقوق؟ أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على ظلم. وكيف يشهد عليه الصلاة والسلام على الظلم وهو عليه الصلاة والسلام الذي يقول: المقسطون يوم القيامة، المقسطون عند الله على منابر من نور. المنابر تكون من حجارة وتكون من خشب، هذه منابر من نور. المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. من هم المقسطون؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. يعدل في حكمه إذا حكم بين الناس. إذا جاء إليك اثنان قد اختلف في شيء وأنت موظف معهما أو صديق لهما أو كنتم في مجلس واختلفا فالتفت إليك قالوا: يا فلان احكم بيننا، ثم أدلى الأول بحجته وأدلى الآخر بحجته، أنت مطالب إما أن تحكم بالعدل أو تسكت. إما أن تحكم بالعدل أو تسكت. أنت إذا لم تستطع أن تحكم بين أولادك، تحكم بين نسائك، أن تحكم في من يطلب منك الحكم من الناس، إذا لم تستطع أن تحكم بالعدل، إما أنك جاهل بالمسألة، أو أنك تخاف من أحدهما، أو أنك تحب أحدهما أكثر من الآخر، أو أنك تخشى أن يغلبك مشاعرك فتحكم لهذا على هذا، إذا كنت تخشى أن لا تفصل بينهما بالعدل فاعتذر من البداية، أو كن جريئا بطلا واحكم بينهما بالعدل. لذلك قال الله تعالى: إن الله قال: وإذا حكمتم بين الناس. ليس الكلام موجها يا أخواني للقضاة فقط، هذا لكل الناس، مدير في دائرة، مسؤول على عمال، رجل في مجلس وتحاكم إليه اثنان، أب تحاكم إليه أولاده، أم تحاكم إليها أولادها، إمام مسجد تحاكم إليه اثنان من الجيران. ليس شرطا أن يكون هذا للقاضي، ربما القضاة لا يغطون من القضايا إلا القضايا الكبار، أما أكثر قضايا الناس فينهونها بينهم بعضهم بعض. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: المقسطون، ثم بين من هم، قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يحكم في أهله في النفقة، يعدل بينهم، يعدل بينهم في التعامل. لا يأتي هذا الولد فيذكر له كلاما فيضحك ويؤانسه، فيأتي الثاني فيلقاه بوجه عابس، لا، بل يعدل بين هذا وبين هذا. إن أراد أن يشتري لهم شيئا من هدية ونحوها عدل بين هذا وهذا. بل حتى في من لا تلزمك نفقته، حتى في التعامل بين إخوتك اعدل بينهم في أخلاقك، فلا تظهر تفضيل بعضهم على بعض حتى لا يحقد أحدهم على الآخر بسببك. وإذا تعاملت بين أخواتك، فإن أردت أن تزيد أختا من هدية دون الأخرى فمرها ألا تخبر غيرها حتى لا تشعر الأخرى بالتفضيل فيقع في قلبها شيء على أختها بسببك. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لو وليت على مجموعة عمال أحكم بينهم بالعدل، لو وليت على أطفال في مدرسة أو في حلقة تحفيظ أو في غير ذلك أحكم بينهم، أفصل بينهم بالعدل، فلا تقدم أحدا على الآخر. والله حتى لو كان حارس مدرسة ومعه مكبر الصوت لينادي الناس، يجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل ويتعامل بينهم بالعدل، العدل المساواة. وقد أخذت كلمة عدل من العدلين، وكانوا إذا حملوا المتاع على البعير يضعون بعض المتاع من الجهة اليمنى وبعض المتاع من الجهة اليسرى، فإذا كان إحدى الجهتين أثقل من الأخرى شق المشي على البعير ومال أثناء المشي. فكان العرب في السابق إذا حملوا شيئا على البعير أو على الدواب عموما يحرصون أن يكون العدل والعدل الآخر أن يكون متوازيين، فأخذ العدل من هذا. فلا يقدم حارس المدرسة أو غيره، لا يقدم أحدا على أحد بغير حق، ولا ينظر في شأن آخر دون الآخر بغير حق. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم في تعاملهم عموما مع الناس، وما ولوا يعني في أي ولاية كانت سواء كبرت أو كانت صغيرة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ليس شرطا أن يكون ظلما كبيرا بحيث أنك ربما تظلم أحدا في ماله أو تتهمه في عرضه أو ربما ظلمته بضربه والفتح به، كلا، وإنما الظلم فيه كبير وصغير وفيه عظيم وحقير، مهما كبر أو حقر أنت ممنوع منه ومحاسب عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجملنا بالعدل وأن يلهمنا الحكمة والصواب. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، العدل لا يقتضي المساواة. لما يأتيك ولدك وعمره 20 سنة يدرس في الجامعة ويطلب منك مالا مصروفا، ويأتيك ولدك الآخر يدرس في الأولى الابتدائية ويقول: أعطني مصروفي، طبيعي أن تعطي للكبير أكثر من الصغير. ولو قال الصغير: كيف تعطيني ريالا وتعطي أخي 10 ريالات؟ اعدل بيننا، أعطنا، اقسم 10 بيننا، لماذا لا تعدل؟ فنقول: الله تعالى أمر بالعدل، والعدل هو إعطاء كل واحد ما يستحقه، إعطاء كل واحد ما يستحقه. فالمسؤوليات التي على الكبير من الحاجة إلى مواصلات، الحاجة إلى الأكل في الجامعة، ليست كالمسؤوليات على هذا الطفل الصغير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعدلوا بين أولادكم، ما قال وساووا بين أولادكم. وكذلك لو جاءك ابنك المتزوج وطلب مساعدة من المال، وفي عمره آخر غير متزوج وطلب مساعدة، فأعطيت الأول أكثر من الثاني، فطلب الثاني أن تساوي بينهما، تقول لا، المسؤوليات التي على أخيك تفوق المسؤوليات التي عليك. وهكذا، هذا معنى العدل، ليس يقتضي المساواة دائما، وإنما إعطاء كل أحد ما يستحقه. المسألة الأخيرة، عدم مراعاة العدل أو الوقوع في الظلم، ربما أيها الناس تقع عليك عقوبات بسببها وأنت لا تدري. أحيانا يمرض أحد أولادك وتتعب وتتبع به المستشفيات وتستشفع بمن يستطيع أن يعالجه، وربما أنفقت مالا كثيرا لعلاجه، وربما كان هذا المرض عقوبة على ظلم وقع منك يوما من الدهر، أو ربما وقع بينك وبين زوجتك مشكلة، أو ربما تعطلت سيارتك، أو صدمك شخص، وتكون هذه المصيبة التي نزلت بك بسبب ظلم ظلمته لأحد. ولذلك المؤمن إذا وقع عليه بلاء يفكر، ما سبب هذا البلاء؟ هل هو بسبب ظلم ظلمته لأحد؟ بسبب أمر قصرت فيه لأحد من الناس؟ هل هو بسبب عدم عدل؟ يتأمل في أحواله ويتوب إلى الله تعالى من هذا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من الفساد، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من التدخين والمسكرات، اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل أهلنا في اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم أمن ديارهم، اللهم مكن الحق وأهله بينهم، اللهم انصرهم وانصر جندك الذين يقاتلون معهم يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم مكن للحق وأهله بينهم، اللهم عليك بمن يقاتلهم ويظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك، اللهم أمننا في ديارنا، اللهم من أرادنا أو أراد مساجدنا أو أراد أسواقنا أو أراد ألفتنا ووحدة صفنا أو أراد ولاتنا بشيء من السوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.